الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا من خلال الدرس الماضي وهو درس أمس أن الفتنة التي إن أطلقت يراد بها الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة التي تصبح عقول الرجال فيها هباء، الفتنة التي تنال من دين الناس وتغير مفاهيمهم وتجعلهم يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويحللون الحرام ويحرمون الحلال، ولا يكاد أحد ينجو إلا من عصمه الله، والناجي كالغريق الذي يتعلق بأسباب النجاة. هذا النوع من الفتنة اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم عناية شديدة، فلم يتركنا صلى الله عليه وسلم هملا، وحتى نبعد الفتن عن أنفسنا، بل حتى نحارب الفتنة ونغزوها، وإن لم نفعل غزتنا وجاءتنا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل الدقيقة في حول الفتن. إياك أن تظن يا عبد الله أن فتنة تنال من دين الأمة لم يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلة في البحث والفتش، العلة في الإعراض والبعد عن العلم. الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالفتن كثيرة، يتجلى ذلك من خلال النظر في الكتب المفردة في الفتنة، فقد أفرد قديما علماؤنا رحمهم الله كتبا خاصة في الفتن، من أقدمها فيما بلغنا كتاب الفتن لنعيم بن حماد. ونعيم بن حماد التقى به البخاري وأخذ عنه، إلا أنه لم يضبط الأحاديث وحاد عنه البخاري في صحيحه، ويخلط الأخبار بعضها ببعض. وأول من نشر كتاب صديقنا وأخونا سمير الزبيري، وحصل حديث بيني وبينه في طريقة نشر الكتاب، فأشرت عليه أن ينشر الكتاب كما هو، لأنه لو أراد أن يخرج الأحاديث تخريجا دقيقا فبحاجة في كل حديث أن يمر على مجموعة كثيرة من الأحاديث حتى يحسن تخليص أصول هذه الأحاديث، وكيف أن نعيما خلط بين هذه الأحاديث، وهذا أمر مضني جدا يحتاج إلى أكثر من أسبوع في تخريج كل حديث، ويصبح العمل عمل أشبه ما يكون ب يعني بالتعب. وبعض إخواننا في غزة منكوبة الله يحفظها ألف كتابا اسمه تخريج أحاديث الفتن لنعيد بن حماد، لم يلتفت لهذه العقدة ونظر الأسانيد نظرة سهلة، وما أغنى كتابه كما يقول لا يسمن ولا يغني من جوع، إلا أنه يبقى أساس يمكن أن ينظر فيه لمن أراد ذاك المشروع الكبير، وهذا المشروع لا يلزم الكثير. لكن علماؤنا رحمه الله اعتنوا بأحاديث الفتن. من أصفى وأجمل وأحسن الكتب التي أفردت في الفتنة كتاب العلامة ابن كثير رحمه الله المطبوع أكثر من مرة بعنوان النهاية في الفتن والملاحم. فابن كثير في كتابه هذا جمع جمعا حسنا وأصفى وأصح ما كتب في الفتنة ما هو موجود في صحيح البخاري تحت اسم كتاب الفتن، وما هو موجود في صحيح مسلم تحت اسم كتاب الفتن. والمسلم الحريص الذي يريد أن يبعد نفسه عن الفتنة لابد أن يقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويسر الله لنا ولله الحمد في مسجد التقوى في مرج الحمام أن شرحنا كتاب الفتن من صحيح البخاري شرحا فيه تفصيل، والأشرطة محفوظة موجودة، من أراد أن يسمع شرح أحاديث الفتن من صحيح البخاري بإمكانه أن يصنع عبر ما يسمى اليوم بشبكة المعلومات العنكبوتية الإنترنت. لكن مما ينبغي أن يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتنى بأحاديث الفتن عناية مميزة، بل خص نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بعض الأيام بطولها وتمامها للحديث عن الفتنة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم صعد المنبر بعد الفجر، قال فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. يقول حذيفة فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، يوم كامل بتمامه خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الفتن، وما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به. الذي يقرأ أحاديث الفتن يجد دقائق الأشياء في الأحداث الجسام أخبر عنها رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. مثلا قبل خروج الدجال يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ويصرخ فيهم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إليه المهدي 10 من الفرسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، أعلم أسماء أسماء آبائهم وألوان خيولهم. إذن التعريف من قبل ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في حيث الفتن مفصل، فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، علمه أو حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. هذا فضلا أن حذيفة خاصة امتاز عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. انظر إلى دقة حذيفة، جعل الفتن في آخر الزمان التي هي الأمواج جعلها شرا، فلما قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، يريد أي نوع من أنواع الفتن؟ الثاني، بخلاف الأهل والمال والجيران، هذا ليس شرا، هذا بلاء، هذا أوامر أنت مبتلى يجب أن تؤديها، حقوق وواجبات لأهلك ولمالك ولجيرانك عليك، والواجب عليك أن تؤديها. لكن قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. العصر الذي يعيش فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عصر خير، فكانوا يسألون عما يعيشون. أما حذيفة فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، حتى لما أخبرنا أنه يأتي زمان وليس للمسلمين خليفة فيسأل ماذا أفعل، وتكون لك فرق كثيرة، يقول اعتزل تلك الفرق كلها. النبي ما ترك لنا شيئا، النبي فصل ووضح، لكن الأمة تريد أن لا تفهم. بعض الناس لا يعيش ويموت، يعيش في عصر الفتنة ويموت في عصر الفتنة، ولم يقرأ شيئا عن الفتنة، لم يعتصم بالتعاليم التي أوحاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من أسباب البعد عن الفتنة أن تعلم أحدث الفتنة. بل كان الصحابة يلقنون أبناءهم أحاديث الدجال كما يلقنونهم السورة من القرآن الكريم، كانوا يحفظونهم الأحاديث في الفتن. ومن علامات ظهور الدجال أن يذهل، أي أن يترك وينسى الأئمة ذكره على المنابر. فإذا الناس تركت التحذير من الشر وتركت التحذير من الفتن، ما أسهل أن تأخذهم الفتنة وأن تضيع عقولهم. وسيأتينا لاحقا إن شاء الله أثر الفتنة على عقل الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر في المناظرة أو المحاورة التي جرت بين عمر وحذيفة، وتعلمنا منها أمس أشياء عديدة. هذه الأمواج فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنى بها عناية شديدة. وهذه الأمواج لها طبيعة، وطبيعتها أنها تعصف ثم تهدأ ثم تعصف ثم تهدأ، وأن أكثر الناس مرارة لما تعصف المؤمن. فالمؤمن كلما اشتد إيمانه وخلص فهمه وعرف الحق من الباطل وعرف الخير من الشر يتألم، وأما غير المؤمن يخوض في الفتنة ويتكلم عن الفتنة، يخوض في الفتنة بالفتنة، يخوض بالفتنة وهو غير موفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأمواج المؤمن لما تهب يبقى ثابتا على ما عليه، حتى لو وصل به الأمر إلى الوفاة إلى الموت يأبى أن يغير وأن يبدل. والدليل على ذلك حديث طويل يفيدنا كثيرا، ولنا معه في غير هذا المجلس وقفة أخرى أسمعكم إياه على طوله، وآخذ منه في هذا المجلس ما يلزم ليكون تفصيلا للمجلس السابق، ثم أعود إليه مرة أخرى لما أتكلم إن شاء الله عن أسباب البعد عن الفتنة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء. هذا هو الشاهد، الشاهد من إرادة هذا الحديث هذا المقطع: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن: هذه لا يغير ولا يبدل. المؤمن لا يغير ولا يبدل. وفي هذا إشارة لقاعدة مهمة في التعامل مع الفتن، أن في الفتنة العمية يجبن المسلم عن الدم بأي صورة من صوره، سواء المشاركة باليد أو المشاركة باللسان أو المشاركة بالرأي. والذي يتجرأ على الدم في وقت الفتنة يخشى أن يبعث يوم القيامة وهذه الدماء والأرواح في صحيفته، تبعث يوم القيامة يقول لك: أنت في صحيفتك 100,000 روح، يا رب ما قتلت ولا واحد. قال: إيه، أنت زكيت وباركت، أنت باركت فتنة كذا وفتنة كذا وفتنة كذا، كنت خطيب فتنة، كنت تدور تتكلم في الفتنة وتحب هذه الأرواح وهذه الدماء. فكما أن الدال على الخير كفاعلي، كذلك الذي يزكي الفتنة ويحب الفتنة ما هو حاله؟ كفاعله. فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. شاهد: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، لا يغير ولا يبدل. الفتنة العمية التي لا يعرف فيها الحق من الباطل يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن أحدكم كخير ولدي آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يخوف من الله عز وجل المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله قاتل. شعار المؤمن في وقت الفتنة أن يعامل الناس بالفضل لا بالعدل، وأن يعامل أولياء الأمور بأن نؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا. وهذا ورد في الحديث نفسه كما يأتينا بعد قليل. في وقت الفتنة لا تبحث عن حق، ابحث عن فضل، افعل الذي عليك واسأل الله الذي لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. انتبه، جاءت ثم كشفت. كيف تكون الفتنة في الأمة؟ كالموج، كالمد والجزر. تأتي الفتنة يقولون: هذه مهلكتي، لا يغير لا يبدل، ثم تنكشف ثم تجيء، فيقول المؤمن: هذه هذا. ثم يقول بعدها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بالفضل لا بالعدل، عاملهم كما تحب أن تعامل، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدها، قال: ومن بايع إماما، أي حاكما ملكا سلطانا، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، يعني وضع يده في يده وأخذ على نفسه البيعة، ويلحق به البيعة الضمنية. العادة في بيعة أولياء الأمور يبايعه أهل الحل والعقد الكبراء من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه قال: فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة تابعي الحديث: قلت لعبد الله بن عمرو صحابي الحديث: الله، أسمعته من رسول الله؟ حديث عظيم، وهذه قاعدة مهمة في الفتن، أنه في من القواعد الأساسية في التعامل مع الفتنة التثبت من صحة الأحاديث، التثبت من صحة المستند. يقول عبد الله بن عمرو، يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لعبد الرحمن بن لعبد الله بن عمرو، يقول تابعي الحديث لصحابي الحديث: الله، استحلفه بالله، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأهوى عبد الله بن عمرو بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: والذي نفسي بيده لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا الحديث الأذنان سمعتا والقلب وعاه وفقه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد وما أخبر وما قال. فهذا الحديث فيه بيان أن الفتن تأتي ثم تغيب ثم تأتي ثم تغيب، والمؤمن على ثوابته، حتى أن المؤمن يقول هذه مهلكتي، الفتنة الأولى تنكشف تأتي نوع ثاني من ألوان الفتن، يقول المؤمن ليست تلك إنما هذه، هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء، فيقول المؤمن هذه هذه ليست تلك التي تهلكني إنما هذه التي تهلكني. في الحديث أيضا أصل مهم وله تعلق قوي في الحقيقة التي نقررها ويحتاج إلى مجلس خاص، وهذا المجلس سيكون غدا إن شاء الله، لكن لابد من أن نقرره ثم في مجلس غد نفصله. أما هذه الحقيقة في الحديث تنصيص على أن هذه الأمواج مع مضي الزمن تشتد. يرى المؤمن الذي يعيش في بيئة طاهرة وبيئة طيبة أمواج الفتنة وظلمات الفتنة، يقول هذه ملكتي هذه ملكتي. لماذا يقول هذه ملكتي؟ أولا هو يحب الله ورسوله، عقله وقلبه متسعان للوحي، لا يغير ولا يبدل، من دعائه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. المؤمن دينه أغلى من روحه، فالمؤمن يدعو ربه: يا رب إذا أردت بي فتنة اقبضني إليك غير مفتون، يا رب إن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. فالفتنة تشتد، يراها مظلمة شديدة، ثم تنقشع ظلمتها، ثم تجيء على وجه أشد من الوجه الأول. يقول المؤمن: هذه هذه ليست تلك إنما هذه. ولا يلزم من الحديث أنها تنقطع، ولا يبعد أن تتكرر هذه هذه ثم تنقشع ثم تجيء، فيقول هذه هذه عشرات المرات. فالفتن أمواج، وكل ما جاء زمن كانت الفتنة أشد من التي قبلها، وقد وقع التصريح بذلك في أول الحديث. بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث قاعدة توافق ما قلناه في درس أمس وأول أمس وفي هذا الدرس، قبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الفتن ذكر قاعدة عجيبة، قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه. من وظائف الأنبياء الكلية التحذير من الفتن، ما التحذير من الفتن، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالفتنة من الشر الذي أعلم الله الأنبياء به، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. آدم حذر الناس من الدجال، ونوح حذر الناس من الدجال، وموسى حذر الناس من الدجال، وعيسى حذر الناس من الدجال. ما من نبي، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أي واجبا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. قالوا: إن أمتكم هذه جعل عافيتها الأول. من أراد أن يفهم الدين، ومن أراد العافية، من أراد أن يبعد عن أمراض الشهوات والشبهات، من أراد الدين الخالص، الدين النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فليفهم الدين كما أنزل غضا طريا على أوائل هذه الأمة. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. البلاء والأمور التي ننكرها متى تكون؟
الآخر.
إذن الأول عافية والآخر بلاء وفتن، وفي الأول العافية. إذن الفتن بمضي الزمن، شعار الأول العافية، وشعار الآخر أمور. تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي جيدا. قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور، قال: تنكرونها. الذي ينكرها من فهم الدين كما فهم المخاطبون، الذي يفهم الدين كما يفهمه المخاطبون ينكر، والذي يغير ويبدل في فهم الدين لا ينكر. فالنبي خاطب الناس، خاطب الصحابة، قال: وسيصيب آخرها، آخر الأمة. طيب المخاطبين ما هم في آخر الأمة؟ المخاطبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم في أول الأمة أم في آخر الأمة؟ في أول الأمة. قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور
تنكرون،
ما قال ينكرونها، الأواخر ينكرونها، وإنما ينكرها من؟ الأوائل. طب والأواخر ما حظهم من الإنكار؟ حظهم من الإنكار إن كان فهمهم فهم الأوائل، إن كان فهمهم فهم الأوائل أنكروها كنكرانهم، وإن غيروا وبدلوا في أفهامهم فتصبح هذه الفتن، تصبح هذه الفتن أصحابها أبطال، يصبحون أبطالا يعملون على نصرة الدين وتحرير البلاد وإلى آخره، كما نسمع وكما نرى. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن في الحديث إشارة قوية بأن الفتن تشتد بمضي الزمن. قد يقول قائل: أن تقول الفتن تشتد بمضي الزمن، ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المستقبل للدين وأن الخلافة الراشدة ستعود وأن الخير موجود؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله بتفصيل وتأصيل في درس غد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.